السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فكم أسعد وأنا ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذه المدينة الجميلة لنتحدث عن ولادة عملاق. عجباً، ما رأينا وما شاهدنا عملاقا يولد في أول خروجه للدنيا عملاقا. ما عرفناه وشاهدناه أن الإنسان يولد صغيرا باكيا، وتمر عليه السنون، ومن ثم ينمو وينمو حتى يصل إلى مستوى معين من النمو، لكنه لا يكون عملاقا. فعن أي عملاق ستتحدث؟ وما هذا الذي يخرج للتو للدنيا فتراه عملاقا؟ تعالوا بي وتعالوا معنا أيها الأحبة لنمضي إلى المدينة. تحالف قبلي كبير يحاصر المدينة المنورة بقيادة قريش، ومعها غطفان وبعض قبائل العرب. أقبلوا بعشرة آلاف مقاتل، وما كان هذا العدد معروفا في قتالات الشهيرة بين القبائل العربية أن يصلوا إلى هذا العدد الضخم. ولذا كانت القبيلة العربية إذا ما أرادت أن تفاخر بقبيلتها وعددها قالت: نحن إلى الألف أقرب، ولا يغلب ألف من قلة. لكن الأمر الآن تغير، وأنت ترى عشرة آلاف مقاتل يحاصرون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مع أصحابه في غزوة الأحزاب. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كان يعي جيدا أن الأمر ليس ذاك القتال المحدود، ينتصر المشركون ويعود المسلمون ثم ينتصر المسلمون ويهزم المشركون. لا، كان الهدف والغاية أن يستأصل الإسلام برمته في داخل المدينة ويقضى على هذا الدين، ليست على غرار بدر وأحد. ثم كان الأمر المؤلم أن يهود بني قريظة قد نقضوا العهد، وأن المنافقين في الداخل قد تحركوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وقف حائرا لا يدري ما الذي يفعله أمام هذا الأمر العظيم، وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الأجواء أيها الأحبة ولد ذاك العملاق. نعيم بن مسعود كان رجلا من غطفان، وكان قد أتى مع هؤلاء الذين كانوا يحاصرون المدينة، فإذا به يتقلب في نيره متسائلا: لماذا أتيت مع هؤلاء مشاركا، ولماذا أقاتل هذا الرجل؟ حينما تنظر إلى الظرف وطبيعة الوضع تجد أن الإسلام غير مشجع في مثل هذه الظروف. عشرة آلاف مقاتل يحاصرون المدينة، في أي لحظة ينقضون عليها وتقوم المجازر الدموية وينتهي الإسلام برمته، كيف تفكر في الإسلام في هذا الوقت بالذات؟ لكن الله أراد شيئا سبحانه وتعالى ليولد هذا العملاق في هذا الظرف الغير مشجع على الإسلام، إذا بالإسلام يتحرك في داخله. فمضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة ما، وقد تعدى تلك الحواجز، فمضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما جاء بك يا نعيم؟ قال: إني أصدقك وأشهد أن ما جئت به هو الحق، مرني بما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وهو يعي جيدا أنه رجل واحد لا يشكل أي قيمة، ما الذي ستفعله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له كلمة واضحة، قال: إنما أنت رجل، ولكن خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان واضحا، أنت لم تأتي بألف مقاتل، بألفي مقاتل، أنت رجل لم تشكل شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قذف بتلك العبارة في وجهه ومضى. فماذا فعل هذا الرجل؟ للتو قد أسلم، للتو استقر الإيمان في قلبه، للتو عرف الإسلام وطبيعته، فماذا فعل؟ قام ومضى إلى يهود بني قريظة. نعيم بن مسعود أيها الأحبة كان يقظ الفكر، المعي الذكاء، خراجا ولاجا كما جاء في وصفه، يعني يحسن الدخول والخروج، ويمتلك ذكاء ونباهة وحصافة ما وجدت عند غيره إلا قليل ممن يملك تلك الحصافة والنباهة. وكان هو ذاك الإنسان الذي يعنى بالغيد الحسان، وكان عاشقا للنساء، إذا ما تاقت نفسه للحسان مضى إلى يهود بني قريظة، فإن بينه وبينهم ذاك الود وذاك الارتياح، فكان يظفر ببعض تلك المتع، فكانوا يعرفونه جيدا، وهو من غطفان. فمضى إليهم وما علموا بإسلامه، وكل الناس لا يعلمون بإسلامه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل على يهود بني قريظة قال: يا بني قريظة، لقد علمتم ما بيني وبينكم من الود، وإني لكم ناصح. قالوا: نعم. قال: اسمعوا مني، إن هذه البلاد بلادكم، وإن أموالكم ونساءكم وأولادكم لا يجدون مكانا غير هذا المكان، وإن قريشا على سادتها وقادتها وغطفان وكنانة ومن أتوا يترقبون فرصة سانحة لينقضوا على محمد وأصحابه، حتى إذا ما ظفروا به حققوا ما ينشدون، وإذا استعصى الأمر عليهم فإنهم يغادرون إلى بلادهم، وسيتركونكم في مواجهة محمد وأصحابه، ولا قبل لكم به، فإن محمدا سيقضي عليكم. أخذوا يفكرون مليا، فإذا بالكلام صحيح. قال: وبما تنصحنا يا نعيم؟ قال: إني ناصح لكم أن تطلبوا من قريش وغطفان أن يقدموا لكم رهائن منهم حتى لا يفروا إذا ما واجهوا محمدا وأصحابه، يعطونكم 70 من أشرافهم تحتفظون بهم كرهائن حتى لا تهرب قريش إذا ما احتدمت السيوف وبدأ القتال، حتى لا يتفرغ لكم محمد بعد ذلك. فقالوا له: نعم الرأي ما قلت يا نعيم. ثم مضى نعيم إلى قريش وإلى غطفان فقال لهما، قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني ناصح لكم. فقال أبو سفيان: هو ذاك يا نعيم، ما وراءك؟ قال: يا أبا سفيان، لقد بلغني أن يهود بني قريظة قد ندمت على ما كان منها من نقض العهد، وإنها أرسلت إلى محمد قائلة له: اسمع، إننا سنأتيك بسادات من قريش نقدمهم لك، تقوم بضرب رقابهم ويعود ما كان بيننا وبينك من ود، سنقدم لك أناسا من قريش تقوم بقتلهم، ثم بعد ذلك نعيد ما كان بيننا وبينك من علاقة. فقال أبو سفيان: ما الذي تقوله؟ قال: هو ذاك يا أبا سفيان. أبو سفيان أراد أن يتأكد، فأرسل ابنه إلى يهود بني قريظة، قال: يا بني قريظة، إنه لا مقام لنا في هذا المكان، وقد هلكت الدواب والأنعام، وإننا سنناجز محمدا غدا، فهلموا إلينا. قال: سنواجه محمدا الآن، تعالوا والحقوا بنا، أو افتحوا الأبواب لنا حتى ندخل المدينة. من تقدير الرب جل وعز أن الرسالة هذه عبر مبعوثها قد جاءت يوم السبت، والسبت كما تعلمون هو يوم مقدس عند اليهود لا يعملون فيه. فقالوا إن اليوم يوم سبت ونحن لا نعمل فيه، وإننا لا نضمن يا معشر قريش أنكم لن تفروا من القتال وتمضون إلى مكة وتدعون ومحمد، ولذا نطلب منكم رهنا أن تقدموا لنا بعض رجالكم حتى تقاتلوا، وأنتم تعلمون أن رجالا عندنا، فلا تفروا، فلن تفروا من الزحف ولن تغادروا. فقالت قريش صدق والله نعيم بن مسعود، سيأخذون الرهائن ليقدموها لمحمد ويقوم بقتلهم. فقامت قريش ورفضت، فقالت يهود بني قريظة صدق نعيم، إنهم قد خططوا على الهروب والفرار ليدعون محمد حتى يستأصل شأفتنا. وهكذا نجح نعيم رجل واحد بأن يفكك ذلك التجمع المهول وذلك التحالف المشبوه بمثل هذه الخطة التي ما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام ولا عرفها الصحابة رضي الله عنهم. ولد عملاقا أيها الأحبة، هو ذاك الإنسان الذي إذا ما تذوق الإسلام انطلق ليخدم دين الله عز وجل، منذ ساعات قد أسلم وتحرك، لكن انظر في المقابل حينما تجد أناسا قد عاشوا في الإسلام طويلا ما قدم شيئا لدين الله، تسأله ماذا قدمت؟ من نصحت؟ ماذا فعلت؟ هل قدمت شيئا لدين الله عز وجل وأنت قد بلغت من الكبر عتيا وطار غراب رأسك واشتعل رأسك شيبا؟ لم يقدم شيئا لدين الله. ثم تراه مفاخرا، إنني عشت في الإسلام سنوات، لكن انظر إلى هؤلاء الذين يولدون عمالقة. إن العمالقة أيها الأحبة هم كثر حينما تقرأ في واقع الصحابة رضي الله عنهم، وانظروا إلى هذا العملاق الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة بعث خيلا قبل نجد، بعث رجالا على خيل، كان الدور الذي يقومون به يقومون بالدوريات، يتحسسوا ويراقبوا الحدود حتى لا ينقض أحد على المدينة. فإذا برجل يجدونه فأخذوه أسيرا وأدخلوه المسجد وربطوه بسارية من سوار المسجد، لا يعلمون من الرجل. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ليؤدي الصلاة فإذا برجل مربوط بالسارية، نظر إليه فعرفه، قال لهم أتعلمون من هذا الذي جئتم به؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، جئتم بسيد بني حنيفة، أتيتم به وأنتم لا تعلمون من هو. وثمامة بن أثال أيها الأحبة كان رجلا وثنيا، وكان قد أصاب دما في المسلمين، قتل بعض المسلمين، وها هو بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. أعطاه هذه الأمور الثلاثة، إن تقتل تقتل ذا دم، كأنه يقول أنا أصبت دما في أصحابك فأستحق القتل، أو أنه أراد أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن قتلتني يا محمد فإن هناك من سيطالب بدمي. والأمر الثاني إن تنعم تنعم على شاكر، إن أنت صفحت عني فأني سأشكر لك هذا الصنيع، وهكذا الكرماء لابد أن يشكروا على صنيعهم. أما الثالثة وإن أردت مالا فسل تعطى منه ما شئت، أنا سيد أهل اليمامة، أطلب ما شئت من الأموال. وهي فرصة للنبي عليه الصلاة والسلام، المدينة كانت تمر بضائقة مالية كما تعلمون، وإذا فرصة أن يستثمر هذا الرجل وأن يأخذ أموالا طائلة في سبيل أن يفك أساره. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينبس بكلمة وغادر. ثم طلب من أهله أن يكرموه وأن يرسلوا له الطعام والشراب. لما كان من اليوم الثاني عاد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ نفس السؤال. قال: يا محمد، ما قلت لك؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتحدث معه عن الإسلام، ولم يناقشه في معتقده الوثني، ولم يأخذ في أجواء مناظرة ليقنعه بهذا الدين الجديد. سكت عليه الصلاة والسلام وغادر. ثمامة كان يرى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، كان يشاهد ما يفعله الصحابة مع بعضهم، كان يرى أخلاق الإسلام أمامه رأي العين، ما كلمه أحد وما خاطبه أحد. لما جاء في اليوم الثالث جاءه النبي عليه الصلاة والسلام كعادته وسأله السؤال نفسه: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، ما قلت لك؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت. هنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطلقوا ثمامة. الصحابة رضي الله عنهم تفاجأوا، كأني بهم يقولون: كيف تطلق صراحة؟ على أقل الأحوال ساومه لنأخذ الأموال، وخاصة أن أرض اليمامة كانت أرضا قد عرفت بالمزروعات، الفواكه والخضار كانت تأتي إلى مكة وإلى المدينة من هذه المناطق، بالإضافة إلى مزاحمة الطائف في النتاج الزراعي. فأرض اليمامة كانت أرض خصبة للغاية، هي التي تقدم المزروعات لتلك المناطق. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مقالته: أطلقوا ثمامة. ذهب ثمامة سيد أهل اليمامة إلى ماء قريبة، ثم اغتسل وعاد. لما عاد تفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام برجوعه، قال: ما جاء بك يا ثمامة؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي. يا رسول الله، كنت قد عزمت أن أمضي إلى مكة معتمرا، وقد أخذني أصحابك، فبما تأمرني؟ قال: كنت أريد أن أتوجه إلى مكة معتمرا، وهؤلاء قد اعتقلوني وأتوا بي أسيرا، فماذا تأمرني؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه العمرة الشرعية كيف تكون، وطلب منه أن يمضي. ساعات أسلم، من ساعات، فمضى. لما مضى إلى مكة فإذا بخبر إسلامه قد وصل إليهم قبل أن يصل إليهم ثمامة، فاستقبلته زعامات قريش يقولون له: صبوت صبوت. قال: بل أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال بعدها. قال: والله يا معشر قريش، لن تصلكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصار اقتصادي. ماذا تقول يا ثمامة؟ هل تريد أن أهلك يتضررون؟ تريد أن تبيع هذه الخضروات والفواكه؟ كيف تحرم أهل اليمامة من المصدر المالي؟ وقريش كانت غنية بالأموال، وتأخذونهم شيئا من التجارات من قبلهم. ومع ذلك أعلنها بوضوح: والله لن تصلكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاولوا أن يصححوا الوضع، وأن يقنعوه، وأن يكلموه على أن يتراجع عن هذا الرأي. قال: هو ما قلت، والله حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت قريش وأرسلت رسالة استعطاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام تنشده الله والرحم وتذكره بالأطفال الذين قد يموتون أن يسمح لثمامة أن يبيعهم من الحنطة والشعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقلبه الرحيم أذن لثمامة أن يبيعهم وأن يعطيهم من هذه الحنطة. يا إخوة، ثمامة ولد عملاقا، ولد عملاقا أيام منذ إسلامه ويتخذ هذا القرار الاقتصادي المصيري، وهو يعلن بوضوح حالة ولاء وبراء مع هؤلاء. هنا تأتي الولادة أيها الأحبة، هنا يأتي العملاق. العملاق ليس بجسمه، ليس بذلك المصارع البارز الذي تهف له قلوب الشباب وهم يرون قوته، وهم يرون كمال جسده، وهم يرون صولاته وجولاته في تلك الميادين الذي يمارس فيها مصارعة وما ذلك. ليس هؤلاء هم العمالقة. العملاق بإيمانه وبقراره الذي صاحب ذاك الإيمان. لكن دعوني أختم بأعظم عملاق في أمتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العملاق الذي أختم به حديثي هو أبو بكر الصديق. لا أكتمكم سرا أيها الأحبة، كنت متعجبا من هذا الرجل، وحينما قرأت في بدايات الدعوة تشعر كأن القرآن نزل على أبي بكر، كأن الرسالة نزلت على أبي بكر الصديق. حينما كنت أرى صنيعه في ثاني يوم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، في ثاني يوم ما كاد أبو بكر يلتقط أنفاسه، مضى ليتحرك ويدعو الناس. في أول يوم أسلم على يديه 5، من؟ عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة ابن عبيد الله. يكفي أن تسمع هذه الأسماء لتعرف أنها أسماء ضخمة فخمة لها دورها الكبير في الإسلام، وكل 5 من 10 مبشرين بالجنة. بدأ بهؤلاء 5 وأسلموا على يديه. لاحظوا يا إخوة، هؤلاء ما كان أبو بكر يقنعهم ليغيروا بيوتهم، ليغيروا الدواب التي يركبونها، ليغيروا عقيدة عاشوا عليها لسنوات، ثم يأتي ويغير هذه العقيدة بلحظات. هل بقي في مكانه مكتفيا بهذا الإنجاز؟ انظر إليه في اليوم الذي يليه، فتحرك ليدعو أناسا. من أسلم على يديه؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، عثمان بن مضعون وما أدراك ما عثمان، والأرقم بن الأرقم ذاك الشاب الصغير الذي جعل داره مكان يجتمع به النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وأبو سلمة وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم هؤلاء 5. قد يقول بعضكم وماذا في هذا؟ لا، تعالي ننظر إلى هؤلاء 10، انظر إلى طبيعتهم ما هي، ستجد ما يلي. أولا التباين في أعمارهم. الزبير بن العوام كان عمره 15 سنة، طلحة بن عبيد الله 16 سنة، سعد بن أبي وقاص 17 سنة. في مصطلحنا الحالي مراهقين، شباب صغار، 15 سنة و16 سنة و17 سنة. وكان أكبرهم عبد الرحمن بن عوف كان عمره 30 سنة، وعثمان كان 28 سنة. قد يقول بعضكم وماذا في هذه الأعمار؟ انظروا أيها الأحبة، العمالقة حينما يتحركون ويؤثرون، تجد أن الكبار قد تأثروا بأبي بكر وكان عمره 38 سنة كما تعلمون، بالإضافة إلى الصغار. الصغار كيف يتأثر غلام صغير برجل كبير؟ مما يدل على ماذا؟ مما يدل على شخصية أبي بكر العظيمة، هذا العملاق بأخلاقه كيف كان يؤثر حتى على الصغار. جرت العادة في واقعنا المعاصر أن البعض من الدعاة قد يترفع عن مجالسة الصغار، أو بعضنا في مجالسنا الخاصة حينما يكون كبيرا في السن تراه لا يلتفت إلى صغير يجلس بجواره، أو أن يحضر أو يحضر بعض الأحاديث المتعلقة بهم يرى أن المقام ليس مقامهم بل يكتفي بحديث مع الكبار. أبو بكر هذا العملاق حينما ترى الذين أسلموا على يديه ابتداء وهذا التنوع في الأعمار يدل على عظم خلق هذا الصحابي الجليل. الجانب الثاني، هل ينتسبون إلى بطن أبي بكر وأقصد به القبيلة؟ تعلمون أيها الأحبة أن قريشاً كانت عبارة عن بطون، ومكة كما تعلمون ما كان يسوسها قائد واحد. آخر ملك حكم مكة كان قصي بن كلاب، بعد ذلك كنت ترى نوعاً من الائتلاف الذي كان يحكم مكة، كانت بطون قريش العشرة تحكم مكة وكانت المناصب توزع على البطون. يعني مثلاً كان عمر بن الخطاب كان سفير قريش، يعني يسمي وزير الخارجية، وزير المالية كان أبو بكر هو الذي كان بيده الأموال، كانت توزع على البطون لأن أبا بكر من قبيلتي أو من بطن بني تيم. كان المتوقع أن الذين سيتأثرون بأبي بكر ويتفاعلون معه هم من ينتسبون إلى بطنه، إلى بطن تيم. في الحقيقة طلحة بن عبيد الله فقط هو من قبيلة بني تيم، ماذا عن البقية؟ عثمان بن عفان من بني أمية، الزبير بن العوام من بني أسد، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة، الأرقم وهذا يحتاج إلى وقفة، وأبو سلمة إلى بني مخزوم. إذن تجدهم من قبائل متفرقة، وهذا يدل على أنه كان متداخلا مع الجميع ولم يكن مقتصرا على من ينتسبون لقبيلته أو لجنسه، ولذا تأثرت به تلك النماذج المتباينة في قبائلها وتأثروا به. وأيضا تجد، وهذه وقفة، أن الزبير بن العوام كان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نجد أن أبا سلمة كان كذلك ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى. الزبير أمه صفية وأبو سلمة برة. كان بإمكان أبي بكر أن يقول ماذا؟ كان بإمكاني أن يقول إن هؤلاء هم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا دخل لي بهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بدعوتهم، لماذا أشغل نفسي بمن هم أقارب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أدرى بهم. لكنه تحرك مع أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، مع الزبير بن العوام ومع أبي سلمة، فهو لم يلتفت إلى هذا الجانب. أيضا أيها الأحبة انظر إلى شخصيتين خطيرتين للغاية من هؤلاء العشرة. الشخصية الأولى الأرقم ابن أبي الأرقم، والشخصية الثانية أبو سلمة. قد يكون بعضكم أين تكمن الخطورة، هذان الرجلان ينتسبان إلى قبيلة بني مخزوم، وأين المشكلة؟ المشكلة أن الذي يقف على رأس هذه القبيلة هو أبو جهل، أبو الحكم عمرو بن هشام. أبو جهل أيها الأحبة كان يدور في أزقة مكة يبحث عن من يسلم لكي ينكل به ويتعرض لهؤلاء وإن كانوا لا ينتسبون لقبيلته، فكيف بأناس ينتسبون إلى قبيلتهم من بني مخزوم، من يجرؤ؟ وأبو جهل أيها الأحبة كان رجلا فرعون هذه الأمة، ويكفي هذا الوصف، مع أنه كان يدرك حقيقة هذا الإسلام وأنه من عند الله عز وجل. ولذا ماذا كان يفعل أبو جهل؟ أبو جهل أيها الأحبة وأبو سفيان والأخنس بن شريق، كان هؤلاء الثلاثة قد خرجوا ليستمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ليستمعوا إلى القرآن دون اتفاق بينهم. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قراءته فإذا بهم يعودون، فالتقوا صدفة عند مفترق الطريق، فأخذ كل واحد يسأل صاحبه لماذا خرجت، فكل قد كشف سره، فتعاهدوا على ألا يعودوا مرة أخرى ليستمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومضوا على هذا النهج وغادروا إلى بيوتهم. لما كان من اليوم الثاني فإذا بالثلاثة قد خرجوا، كل واحد يظن أن صاحبه ما خرج، خرجوا ليستمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. لما فرغوا من القراءة، من النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من قراءته، عادوا فإذا بهم يلتقون، فأخذ كل واحد يلوم صاحبه: ألم نتعاقد؟ ألم نتعاهد؟ فتعاهدوا مرة ثانية ألا يعودوا. فلما كان من اليوم الثالث خرج الثلاثة أيضا ليستمعوا لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا ثم عادوا والتقوا، وهذه المرة لابد أن تكون حاسمة. أخذ كل واحد يلوم صاحبه، فلما رأوا أنهم لن يعودوا تكلم الأخنس ابن شريق. الأخنس كان مشركا آنذاك وقد أسلم، كذلك أبو سفيان كان مشركا وقد أسلم. قال الأخنس ابن شريق وكان مشركا: قال يا أبا الحكم، إني سائلك سؤالا، طالما أننا لن نعود لكنني سأسألك سؤالا. قال: مه يا أخنس. قال: ما رأيك بما سمعت؟ خلاص الآن انتهينا لن نعود، قل لي ما رأيك بهذا القرآن. قال أبو جهل: اسمع يا أخنس، لقد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، ركبوا فركبنا جهاد وقتال، وأطعموا فأطعمنا كرم، وأعطوا فأعطينا كرم واستقبال ضيف، فكنا كفرسي رهان، فلما تجاثينا على الركب، أصبحنا الآن نتنافس، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. أن لنا أن نأتي بنبي؟ شلون ندبر نبي؟ لو الدعوة إطعام إكرام قتال نفعل هذا الشيء، لكن من أين نأتي بنبي؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه. فتلاحظ المسألة أنها عصبية قبلية هي التي جعلت أبا جهل يأخذ هذا المنحة ويناصب هذه الدعوة العداء. وتجد أن أبا بكر، أقولها بين قوسين، قد دخل عش الدبابير، دخل قبيلة بني مخزوم الذي يقف على رأسها أبو جهل، فيسلم على يديه الأرقم وأبو سلبة. والأرقم أيها الأحبة كان عمره 16 سنة، وتعجب أنه قد جعل داره هو المكان السري الذي يجتمع به النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. طوال المرحلة المكية 13 سنة من كشف هذا البيت، مع أنه غلام كيف يحتفظ بهذا السر؟ فتلحظون أيها الأحبة أن أبا بكر الآن أثر على هذه الشخصيات، وكل واحد من هؤلاء أمة لوحده. تقف أحيانا متعجبا وتسأل: كيف ولد هذا الرجل عملاقا وهو في ثاني يوم من إسلامه ينطلق؟ ما قال أنتظر أتريث المهمة يجب أن يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر بالدعوة؟ لا تحرك. لكن إذا أردت أن تكتشف السر في شخصية هذا العملاق فاسمع ما قاله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. يقول واصفا أبا بكر، قال: كان أبو بكر رجلا محببا موطأ الأكناف سهلا، يعني صاحب خلق ولين الجانب. فهذه الصفة الأولى، يعني العمالقة أيها الأحبة في الغالب تجدهم يلتزمون بهذه الصفة، بحسن الخلق، تراه رفيعا في أخلاقه في تعامله مع الناس. وتلحظ أن هذه الأخلاق ليست مقتصرة على أناس دون أناس، بعض الناس الأخلاق عنده انتقائية، سلامك لمن؟ تسلم على من؟ على صاحبي وحبيبي؟ جميل. على إنسان صاحب منصب قد أنشد شيئا منه في مستقبل الأيام، على إنسان صاحب ثراء طيب ممن هم أقل منك شأنا، لا، إنسان تراه بسيطا في الشارع، إنسان صاحب وظيفة أقل منك، لا، طفل صغير، لا. فالأخلاق عنده انتقائية. أبو بكر ما كان كذلك، وبرز هذا في إسلام هؤلاء الذين تباينوا في أعمارهم. كان رجلا محببا سهلا موطأ الأكناف. ثم جاء بالثانية، وكان يصف أبا بكر الآن، وكان تاجرا ذا استقامة. لاحظوا يا إخوة هذا الأمر المهم، كان تاجر صاحب مال، وقد وصفته أنا بوزير المالية في العهد الجاهلي. كثير من الناس، أقول كثير وأنا أتقصد هذه العبارة، بإمكانه أن يغدق عليك الألفاظ والعبارات والكلمات الجميلة ويتغزل بك ويثني عليك ويمدح، لكن إذا وصل الأمر إلى المال لا. كم من علاقات حميمية بينك وبين الآخرين انتهت بسبب الدرهم والدينار، انتهت. أناس قد عشت معهم سنين طويلة من المحبة والصفاء والأخوة، ثم انتهت نتيجة لدخول المال الذي غير النفوس. ولذا انظر إلى الوصف، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة. ولذا أبو بكر حينما تقرأ في سيرته، حينما كان المال بين يديه، حينما يأتي أحدهم يطلب منه مالا يقدمه، يريد منه دينا يقدمه لمدة سنة أو سنتين، حتى إذا ما أتى هذا الإنسان يقول يا أبا بكر لا أستطيع أن أوفي دينك الآن، قال نؤجله لسنة قادمة، كان سهلا في هذا الجانب، في جانب المال. ثم قال الثالثة، قال الثالثة طلحة بن عبيد الله: وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار العرب وأحداث قريش. رجل يقول نأنس بالجلوس معه. بعض الناس يا إخوة بين قوسين تقيل طينة، بين قوسين غثيث، يعني يأتيك ما تأنس بالجلوس معه، وأحيانا تجلس أنت وهو ترى صمت القبور، وإذا تحدث تقول ليته سكت. لكن بعض الناس سبحان الله خفيف، خفيف القلب والروح، تأنس بمجالسته، هو لا يتحدث بظرافة ونكت، هو يغدق عليهم من الأخبار والأحاديث لكن بأسلوب مشوق. فكان الناس يتسابقون لمجلسه، يأنسون بحديثه. هكذا كان أبو بكر حينما قدم طلحة وصفا له. فتصور معي هذا العملاق، تميز بالسهولة والأخلاق الرفيعة، تميز بالتجارة الذي لا يقف مع المال ليجعله ذاك الإنسان ذاك الشيء الذي يخسر بسببه الناس، ثم تجده أن الناس يألفون ويأنسون بالحديث معه. فكان بمثل هذه الصورة العظيمة للغاية، هذا هو العملاق. فسل نفسك أخي الحبيب، هل أنت عملاق؟ وستعرف الجواب حينما تسأل نفسك ماذا قدمت لدينك، ماذا فعلت لخدمة إسلامك، وأنت ترى هؤلاء الذين تجد أن بعضهم سويعات قد أسلم وانطلق، بعضهم أيام وأسلم وانطلق، وبعض الناس تجد قد عاش سنين طويلة لكن لم يقدم شيئا لخدمة دينه. الصحابة رضي الله عنهم تجدهم عمالقة، عمالقة في هذه الجوانب. بعض الناس ماذا يقول لك؟ بعض الناس يقول يا أخي أنا لا أستطيع أن أكون عملاقا، أنا لا أمتلك الموهبة والقدرة، لا أستطيع أن أكون خطيبا مفوها ومتحدثا لبقا وأمتلك ناصية الحرف والبيان والقوة على التأثير، أنا لا أستطيع. طيب، نحن لا نطالبك بشيء من هذا طالما أنك لا تمتلك القدرات، لكن بإمكانك أن تكون عملاقا في مجالات أخرى، لا تحتاج منك أن تكون طليقا في لسانك. أتحدث مثلا أحيانا وخاصة في مثل هذه الأجواء التي نعيش في هذا الملتقى، مثلا بإمكانك أن تكون عملاقا بالبذل والعطاء، بالبذل والعطاء. أنا نظرت إلى هذا الملتقى، كنت أتساءل كيف يقوم هذا الصرح دون أن نجد عمالقة يقومون بدعمه. هل فكرت أن تسأل كيف قام هذا الملتقى؟ أهو بحاجة إلى دعمك وإن كان بسيطا؟ تقدم شيئا من مالك حتى يستمر هذا العطاء وهذا الجمال الذي تستشعر به وأنت تلتقي بعدد من الفضلاء تستمع لحديثهم؟ هل ترى أن هذه الأموال التي تقوم بها مثل هذه المشاريع تنبع من الأرض أو تنزل من السماء؟ هي تقوم بعمالقة من أمثالكم. ولذا أقول في هذا الجانب أيها الأحبة، تذكروا عثمان بن عفان، تذكروا عثمان بن عفان. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يجهز جيش العسرة فتح مجالا للعطاء والبذل، وخاصة أن جيش العسرة وغزوة تبوك كان الصحابة رضي الله عنهم يعانون من ضائقة، وكان في حر شديد، يترقبون الثمار حتى تنضج، الوقت ما كان يتحمل تأخيرا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مزادا بتقديم التبرعات كما أفتحوا الآن بين أيديكم. فجاء عثمان بن عفان فدفع 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها بالعدة كاملة، ثم دفع 100 ثانية، ثم دفع 100 ثالثة، 300 من الإبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لاحظوا يا إخوة هذا الكلام الرائع، يعني كأن عثمان سيكون رجلا معصوما، مهما أخطأ لا يضيره، مع أن عثمان سيعيش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن عثمان بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومع ذلك قال له هذه العبارة. أين يكمن الاستغراب؟ انظر إلى هذا العملاق. كان بإمكان عثمان أن يكتفي بهذه الإشارة الجميلة الرائعة، يعلقها نيشانا على صدره يوم القيامة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يأتي عثمان في اللحظة نفسها ويقدم 100 رابعة، 100 خامسة، 6 و7 و8 و9، 900 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم قدم 100 فرس في سبيل الله. عملاق يريد أن يكون شريكا، ولذا أقول لك: كن عملاقا في هذا الجانب، وتقدم ما تجعل مثل هذه الملتقيات تقوم. ولاحظ معي، أنت تجد أناسا يأتون إلى هذا المكان يتكلمون وينصحون ويوجهون، فنالوا الأجر من الله عز وجل إن احتسبوا ذلك لله، وأنت ستنال الأجر أيضا حينما تقدم بذلا وعطاء حتى يقوم هذا الصرح الرائع. وكنت قد وجهت سؤالا لإخوتي وأحبتي: أتجدون أنكم بحاجة لأن يستمر مثل هذا العطاء بإخوانكم الذين حضروا يقدمون دعم؟ قالوا: نعم. فهل أنت تسأل وتستفسر؟ فنريد ذاك العملاق الذي يتفاعل مع إخوانه حتى يمضي هذا الصرح الجميل. وليس معنى هذا أيها الأحبة أنني أقصر كلامي على هذا الجانب المادي، لا، أنا أقول دائما ابحث عن نفسك في أي مجال حتى تكون عملاقا. أنت ترى 1.5 مليار مسلم الآن، بالعدد 1.5 مليار مسلم، أين هم؟ أين عطاؤهم؟ أين بذلهم؟ أين عملهم؟ أين؟ 1.5 مليار أيها الأحبة، لو تحركت تلك الجموع لسادت الدنيا برمتها. لكن بين قوسين: أنحن غثاء؟ هذا هو الأمر المؤسف أيها الأحبة. وتجد قلة قليلة للأسف، انظر إلى اليهود الصهاينة، 6 أو 7 مليون في فلسطين المحتلة، يسيطرون على مقدرات الشعوب وعلى قراراتهم، مع أنهم قلة قليلة، ونحن 1.5 مليار مسلم لا نستطيع أن نفعل شيئا. بل قلت: لو أتينا بمليار مسلم ووقفناه على حدود فلسطين المحتلة أو ما يعرف بإسرائيل وبصقوا لغرق اليهود ببصاق المسلمين ولسقطوا في البحر الأبيض المتوسط. لكن مع ذلك لا تجد حقيقة من يتحرك في هذا الجانب. ولذا رأيت أن ذاك الحديث الذي وجه صفعة مدوية على خد كل إنسان متردد ومتلكئ، ألا وهو حديث: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. لا نريد منك أن تكون عالما نحريرا تملك ناصية العلم والعلم بين عينيك، لا، بلغوا عني ولو آية. لكن من المهم أيها الأحبة أن نكون عمالقة في أي مجال ننشده. وإذا أدخلت في نفسك هذا الطموح وهذا الهم ستراه يجدي في مستقبل الأيام. اغرسه في نفسك أولا، اغرسه في أبنائك ثانيا، حتى تخرج عمالقة يقومون بدورهم في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.